لكن ذكر هذا من باب التقرير. كتب عليكم الصيام، ما في شيء مكتوب يسمى الصيام، لكن من باب التقرير أوجب الله الصيام على الناس، وإلا فإن الحقائق شيء وراء ذلك. هذا معنى كلام ابن سينا. لكن كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لذي الأذهان، ها؟ يمكن نسختين لدى ولذي. فتسلط التأويل إبطالا لهذا القصد، وهو جناية من جانب، يعني الذي يقول إن هذه النصوص لا يراد بها حقائقها، وإنما المراد بها خلاف الظاهر، فيجب تأويلها. يقول هذا تسلط من المؤول وجناية على النصوص، بل المراد حقائقها لكنها رموز لأشياء ما تدرك، من أجل تقريب الأمور للأذهان فقط. وحينئذ تبقى العبادات ليس منها فائدة إلا مثل ما ترسم للصبي رسما وتقول هذا مثلا سيارة وهي ليس السيارة، تقول هذا إنسان وليس بإنسان. لكن طبعا رسم الإنسان ليس بجائز إلا إذا كان على وجه لا تبقى معه الحياة. فتسلط التأويل إبطالا لهذا القصد وهو جناية من جاني، هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان. طيب إذا كان قال هذا القول ونفى أن يكون للألفاظ حقيقة يتصورها الذهن، فهذا في الواقع إبطال النصوص تماما، لأنها تبقى النصوص لا فائدة منها ما دمت تقول إنها حقيقة ثم تقول إن الأمر شيء وراء ذلك، إذن لا فائدة من النصوص سواء قلنا حقيقة أو إنها مؤولة ومجاز. هذا الذي قد قاله معنى فيه لحقائق الألفاظ في الأذهان. وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان. طريقة التأويل السابق الذي سلكه المبتدعة وسلكه الفلاسفة مأخوذة من كلام ابن سينا وأمثاله، أن الألفاظ لا حقائق لها وإنما هي مجازات عن أمور يرمز لها بها. وكلاهما اتفق على أن الحقيقة منتف مضمونها ببيان، لكن قد اختلف فعند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان، ما إن هذه زائدة يعني ما أريدت، لكن عندهم أريد ثبوتها في الذهن إذ علمت من الإحسان، إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني. يعني الآن الفرق بين طريقة ابن سينا وطريقة هؤلاء، أن هؤلاء يقولون إنه لا يراد من النصوص حقيقتها، إنما مراد معنى آخر. نضرب لكم مثلا في اليد، يقولون إن الله لم يرد إثبات اليد وإنما أراد القدرة والقوة. طيب هذا التأويل. ابن سينا يقول أراد حقيقة اليد لكن ليس له يد إطلاقا ولا قدرة، ولكنه ذكر اليد من باب التقريب للأذهان، أن الله سبحانه وتعالى له يد، له سمع، له بصر، ولكن ليس له شيء من ذلك إطلاقا، لكن ذكره من أجل التقريب. يقول فكلاهما ارتكبا أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان، جعل النصوص لأجلها غرضا لهم قد خرقوه بأسهم الهذيان، كما تجعل الرماة الغرض ترمي عليه فيتخرق. هؤلاء جعلوا النصوص غرضا لهم، لأنهم لو أنكروا النصوص رأسا لأعلنوا كفرهم وقامت عليهم الأمة، لكنهم تحيلوا هذه الحيل بإيش؟ بالتأويل، سواء على طريقة ابن سينا أو على طريقة الآخرين، لأجل أن لا ينفر الناس منهم ولا يخرجوهم من الإسلام. قال: وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحريف والبهتان. كل الأوغاد عندكم تفسيرة؟
الأوغاد جبر، وهو الذي يختم بمد بطن.
إيش؟
يختم بمد
بطن. نعم.
والأوقاح جبر، وهو الذي لا حياء له، يعني أن الأوغاد والأوقاح والأرذال من الباطنية والفلاسفة وغيرها.
نعم. تسلطوا بالتحريف والبهتان من أجل القواعد التي أصلوها. فابن سينا وأمثاله ينكرون حقيقة الذات، حقيقة الله عز وجل، ويقولون إن هذه الأسماء وهذه الصفات وهذه الأحكام كلها من باب التقريب لله. وأولئك لا ينكرون وجود الخالق، لكن ينكرون حقائق صفاته، ويقولون إن المراد بهذا النص كذا وكذا مما يخالف الظاهر. كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان. ولو قابله بتأويل على برهان لقبل منه. أو ويقول: تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن، الذين أنكروا العلو أولوا كل نص يدل على العلو، فقالهم في مثل قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، المراد فوقية النوع، كما تقول الذهب فوق النحاس مثلا أو فوق الفضة، فهي فوقية معنوية وليست فوقية حسية. العلو يقول إنه علو المعاني وليس علو الذات، فتأول. فابن القيم رحمه الله يقول: ويقول تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن بل دونه، فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. أيسوغ تأويل العلو لكم ولا تتأولوا الباقي بلا فرقان؟ يعني يقول هؤلاء الملاحدة من ابن سينا وأمثاله: نحن أولنا، ولكننا أولنا نصوصا ليست كالعلو في كثرتها وتنوعها وظهورها، وأنتم تأولتم العلو، فكيف تنكرون علينا ولا تنكرون على أنفسكم؟ وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن. ملء الحديث وملء ذي، ملء الحديث وملء ذا القرآن، ما أصلح ذي، لأن هنا ذا اسم إشارة. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. القائل من؟ القائل الفلاسفة التخيل الذين يقولون إن القيامة لا حقيقة لها وإنما هي تخيل. فهم يقولون تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان. هذا يقوله من ينكرون حياة الله من الفلاسفة وعلما. وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان، وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وأن العالم لا أول له، فهو أزلي أبدي. وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند الإنصاف والميزان، في أيضا من أول الشرائع، قالوا المراد بالحج زيارة مشايخه، والمراد بالصوم كتمان أسراره، والمراد بالصلاة معرفة أسراره، وهكذا. يقول أن تأويل العلو، هم يجادلون ويقول تأويل العلو أشد من تأويلنا بعض الشرائع عند الإنصاف والميزان، وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان. هذا أيضا قول الفلاسفة، يقولون إن الكلام لا حقيقة له، لكنه فيض من العقل الفعال العقل الفعال هو الذي خلق هالأشياء هذه، جعل الطبيعة تتحرك ويتولد بعضها من بعض ويكون بعضها سببا لبعض وهكذا. يقول: وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان، الشيخان يعني أبا بكر وعمر، فلهما من الأحاديث الكثيرة الدالة على الفضائل ما هو معلوم، لكن أهل الرفض أول هذه وحرفوها ولهم فيها تحريفات قريبة. لهذا يقول: إن تأويل العلو أشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان، وأشد من تأويل كل مؤول نصا أبان مراده الوحيان. إذن هم يقولون إن تأويل العلو أشد من كل شيء. ولننظر، فلأي شيء نحن كفار بلا التأويل بل أنتم على الإيمان؟ يعني بل هنا بمعنى الواقع، يعني لأي شيء نكون نحن كفارا وأنتم مؤمنون؟ نعم، إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن، فلأي شيء نحن كفار بلا التأويل بل أنتم على الإيمان؟ إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان. يعني أنتم مؤولون ونحن مؤولون، فهاتوا واضح الفرقان، أن يكون تأويلكم جائزا وتأويلنا غير جائز. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ الجواب لا، لأنهم هؤلاء المؤولة يقولون نحن اجتهدنا فأصبنا الحق وأنتم أخطأتم، فلنا نحن أجران لأن تأولنا وأصبنا الحق، وأنتم عليكم مزران لأنه عرض عليكم الحق ولكن أنكرتموه. طيب، هذه مقالتهم لكم في كتبهم منها نقلناها بلا عدوان. رحمه الله ابن القيم يحيل في هذا البيت على كتب الفلاسفة الذين أنكروا على المعطلة، وخصوصا من أنكروا علو الله، يقولون إنهم ألجموكم بلجام لا تستطيعون معه فك الحنك. نعم، ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. وهذا تحدي، يقول ابن القيم ردوا عليهم، ويخاطب من؟ الذين أول العلو، يقول ردوا عليهم ما قالوا لكم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. إذا نحينا عن طريق عساكر الإيمان ماذا يقولون؟ يقول نحن لا نعول لا في هذا ولا في هذا، ونقول كل حق على حقيقته، فعلو الله ثابت وأمر المعالي ثابت، وما جاءت به النصوص من كل خبر فهو ثابت. لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان، تشبيه في غاية ما يكون من الدقة. عساكر الإيمان فيهم الحياة، والسيل فيه الحياة، والديدان فيها الضعف والعفونة والفساد، فكأنه بهذا شبه عساكر الإيمان بماذا؟ بالسيل، وهؤلاء بالديدان. ومعروف أن السيل إذا مر بالديدان حطمه. لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان وكذا نطالبه. اقرأه يا أسلم حتى ينفض النزاع.
وكذا نطالبكم بأمر رابع، والله ليس لكم بذا إمكان، وهو الجواب عن المعارض، إذ به الدعوى تتم سليمة الأركان. لكن ذائر محال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان. فأدلة الإثبات حقا لا يقوم لها الجبال وسائر الأكوان. تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان. أما يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان. وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب لوارد الظمآن. فلتهلكم هذه العلوم اللائي قد ذخرت لكم عن تابع الإحسان. بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زمان. والله ما ذخرت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان. لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدر وشأنهم فأعظم شاني. وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف وإن يشاب بزخرف الأذيان. فلذاك صانهم الإله عن الذي فيه وقع وقعتم صون ذي إحسان. سميتم التحريف تأويلا كذا التعطيل تنزيها هما لقبان. وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتان. فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان. فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان. وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى استكمل اللبسان. وأردتم أن تحمدوا بالاتباع نعم لكن لمن يا فرقة البهتان. وبغيتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن. وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتحقيق والبرهان. لكن عقول الناكبين عن الهدى لهما تفيد ومنطق اليونان. وجعلتم الإيمان كفرا والهدى عين الضلال وذا من الطغيان. ثم استخفيتم عقولا ما أراد الله أن تزكو على القرآن. حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل قد هربوا من الإيمان. يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولما دعا قعدوا قعود جبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه القطعة ذكر المؤلف رحمه الله أنه يلزم المتأولين أمر رابع وهو الجواب عن المعارض، لأن الدعوة لا تتم إلا بأمرين: إثبات الحجة والجواب عن حجة المعارض. لا يكفي إذا أردت أن ترجح قولا على قول أن تذكر حجة قولك، بل لا بد من أن تذكر حجة قولك والجواب عن حجة المعارض، وإلا بقيت حجة المعارض قائمة. فمثلا إذا قال المراد باليد القوة، نقول لازم عليكم أمور أربعة: الأول وجود الصارف عن المعنى الحقيقي، والثاني احتمال اللفظ لمعنى القوة، والثالث تعين المعنى الذي ذكرتموه، إذ يحتمل أن لا يكون به لا الذي الحقيقية ولا القوة، يكون هناك معنى آخر غير الذي عينه. والرابع احتمال اللفظ للمعنى في هذا السياق المعين، وهذا لم يذكر المؤلفون لكن ذكره في مختص الصواعق. والخامس الجواب عن دليل المعارض. طيب، المعارض يقول المراد باليد الحقيقية، هم يقولون المراد باليد القوة. طيب، ما جوابكم عن دليل المعارض؟ قالوا لأن دليل المعارض لو أخذنا به للازم من ذلك التجسيم، أي أن يكون الله جسما، أو التبعيض، أي أن يكون الله له بعض وأعضاء. نعم، نقول لهم من قال إن هذا لازم؟ إن كان لازما فهو حق، وإن لم يكن لازما فهذا لا يلزمنا أن نلتزم به، إذا لم يكن لازما فهو باطل ولا يلزمنا أن نلتزم به. ونقول لهم إن البعض والجزء إنما يكون هذا بالنسبة لمن؟ المخلوق، أما الخالق فلا نقول هكذا، لأن المعروف أن البعض أو الجزء هو ما يبقى الكل بعد فقده، وأما الخالق فكل صفاته لا يمكن أن تنفك عنه، أعني بذلك الصفات الذاتية، لأن الصفات الذاتية لازمة لا ينفك عنها لا أزلا ولا أبدا، فأين اللازم الباطل الذي ذكرتم أنه يلزم لو أثبتنا النصوص على حقيقته؟ انتبهوا لهذه الخمسة. الأول وجود الصارف، ثاني احتمال اللفظ للمعنى من حيث الجملة، الثالث احتماله للمعنى في هذا السياق المعين، لأن اللفظ قد يحتمل المعنى في الجملة لكن لا يحتمله في هذا السياق، الرابع تعين ما ذكرتم من المعاني باحتمال أن يكون المراد معنى آخر غير ما ذكر، الخامس الجواب عن المعارض. كل هذه ولله الحمد منتفية فيما ادعوه من التأويل الذي خالفوا به طريق السلف، ويأتي إن شاء الله قضية الكلام عليه. نشرح الآن ما بين أيدينا من النية وقراءته فيما بعد إن شاء الله تعالى. فصل في شبه المحرفين للنصوص في شبه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم وبراءة أهل الإثاث مما رموهم به من هذه الشبه. نعم. كيف؟ هذا هم من هنا الشرع. إذن نقول مع أنهم قرئ، قال ابن القيم رحمه الله: وكذا نطالبكم بأمر رابع. نطالب من؟ نطالب أهل التأويل بأمر رابع، وذكرنا في الشرح أنه يمكن أن نجعله أمرا خامسا، لأن الأمور السابقة أربعة: الدليل الصارف، احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكروه، احتماله في هذا السياق المعين، تعين أن يكون هو المراد، احتمال أن يكون المراد غيره، والخامس هذا. نطالبكم بأمر رابع، والله ليس لكم بذا إمكان. سد عندكم ولا بذي إمكان؟ شوف النص الثاني. نعم. والله ليس لكم بذا إمكان. قول بذا إمكان كان المفروض أن يقال إمكان، يعني ليس لكم بهذا إمكان بالرفع، لكنه جعلها بالكسر لضرورة الشعر. أما إذا قلنا بذي إمكاني فالأمر واضح. الأمر الرابع قال: وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوى تتم سليمة الأركان. الجواب عن المعارض، من المعارض للتأويل؟ هم أهل السنة الذين جعلوا النصوص على ظاهرها ولم يؤولوها. فمثلا إذا قالوا المراد باليد حقيقة اليد، نقول لهم: أجيبوا هؤلاء الذين عارضوكم بالتأويل حيث قلتم أنتم إن المراد باليد القوة، نقول أجيبوا عن معارضتهم إياكم وقولهم إن المراد بها حقيقة اليد، لأننا نقول ما المانع من أن يراد بذلك حقيقة اليد؟ فإن أتوا بمانع حينئذ يقبل منه، ولكنهم لا يمكن أن يأتوا بمانع يمنع من إرادة الحقيقة. قال: ولهذا قال: لكن ذا عين المحال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان. ما هو المحال؟ أن يجيبوا عن دليل المعارض. فأدلة الإثبات حقا لا يقوم لها الجبال وسائر الأكوان، لأنها أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن العقل والفطرة وإجماع السلف. خمسة أنواع من الأدلة لا يمكن أن تقوم لها الجبال الراسية: تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان. تنزيل رب العالمين هو القرآن، وحي السنة، وهذا مبني على أن السنة وحي. وقد تأملت السنة ووجدت أن منها ما هو وحي ومنها ما هو إقرار من الله باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. مع فطرة الرحمن الفطرة، وقول والبرهان يحتمل أن يراد به دليل أن يراد به دليل العقل، فيكون ابن القيم رحمه الله ذكر هنا أربعة أنواع من الأدلة: القرآن والسنة والفطرة والعقل، وبقي أمر رابع خامس وهو إجماع السلف على هذا. وأن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان، هذا الاستفهام للنفي، يعني لا يمكن أن يعارض هذه الأدلة كناسة الأذهان بالشبهات. وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب لوالد ظمآن. الجعجعة والفرقعة عبارة عن أصوات لا معنى لها، كلام هذا ليس فيه فائدة. ولهذا قال: ما تحتها إلا السراب لوارد ظمآن، والسراب للوارد ظمآن لا يزيده إلا عطشا وهلاكا، لأنه إذا رأى السراب وكأنه الماء أقبل إليه مسرعا، فإذا رآه السراب صار ذلك أشد وقعا عليه مما لو لم يفرح ويؤمل النجاة من العطش. فلتهنكم هذه العلوم اللائي قد ذخرت لكم عن تابع الإحسان. هذا من باب التهكم، واللام هنا للدعاء لكنه دعاء تهكم، يعني هنيئا لكم هذه العلوم التي ذخرت لكم عن تابع الإحسان، يعني عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. كيف ذخرت لكم هذه العلوم وهم لم يعلموها؟ والله ما ذخرت لكم لفضيل، نعم، بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زمان. لأن هذه البدع لم تنتشر إلا بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة. لكن والله ما ذخرت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان. فأنتم أصحاب النقص، ولا يمكن أن تدخل لكم الفضيلة وتحجب عن الصحابة والتابعين. لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنهم فأعظم شان. عقول القوم يشير إلى من؟ إلى الصحابة والتابعين. كانت فوق ذا قدرا أي فوق ما أنتم عليه من العقول التي هي في الحقيقة سفاهات. وشأنهم يعني قدرهم وفضلهم ومرتبتهم فأعظم شان، وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف أن يشاب بزخرف الهذيان. صدق رحمه الله. علوم الأولين أعمق وكلامهم أقل، ليس فيه تعقيد ولا هذيان ولا احتمالات، وإنما هو كلام مبني على السليقة والطبيعة، تجده سهلا يخرج بدون تكلف ويفهم بدون تكلف مع العمق. فلذا تصانهم الإله عن الذي فيه وقعتم صون ذي إحسان. الذي وقعوا فيه هذه الشبهات التي يدعونها معقولات. طيب، سميتم التحريف تأويلا كذا التعطيل تنزيها، هما لقبان، التأويل بالنسبة للنصوص والتعطيل بالنسبة للصفات، متصفا الله بها. فمثلا يقولون المراد بالاستواء الاستيلاء، هذا ايش؟ تحريف، هذا تحريف يسمونه هم تأويلا. ويقولون إن الله لم يستوي على العرش الحقيقة، ينزه أن يكون مستوى على العرش الحقيقة، فعطلوا الصفة وهي صفة الاستواء فسموها تنزيها. يقول سميتم التحريف تأويلا كذا التعطيل تنزيها، هما لقبان، وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتان. إذن عندنا جنايتهم على النصوص وعلى الباري جل وعلا. أما على النصوص فحرفوها، وأما على الله فعطلوه من صفاته. هناك أمر ثالث جنوا فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان. قالوا إن الذي يثبت الله هذه الصفات يكون مجسما مشبها لله بالخلق، فاعتدوا عدوانا ثالثا على من؟ على من أثبت الصفات، وسموه مجسما ومشبها. فهذه ثلاثة جنيات على النصوص وهي الخبر، وعلى المخبر عنه وهو الله، وعلى قابل الخبر وهم الذين أخذوا بالنصوص على ظاهرها. الأول بالتحريف، والثاني بالتعطيل، والثالث بالتجسيم والتشبيه، فاعتدوا عليهم وقالوا أنتم مشبهة مجسمة. فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان، نعوذ بالله، يعني قلبتم الحقيقة. فسميتم التعطيل تنزيها وهو تعطيل، والتحريف تأويلا وهو تحريف، وإثبات الصفات تجسيما وهو إثبات الحقيقة، لكنكم قلبتم الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان. القلوب والعياذ بالله تقلب، كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى استكمل اللبسان. الممدوح جعلوه مذموما. ما هو الممدوح في هذا الباب؟ هو إثبات الصفات والأخذ بظاهر النصوص، جعلوه مذموما. وجعلوا المذموم وهو التحريف جعلوه ممدوحا. نعم، يقول وأردتم أن تحمدوا بالاتباع نعم، لكن لمن يا فرقة البهتان؟ أردتم أن يحمدكم الناس بالاتباع نعم، ولكن نعم تحمدون، لكن لمن؟ إيش؟ للشياطين. أنتم تتبعون الشيطان وخطوات الشيطان، لمن يا فرقة البهتان؟ والجواب جواب لمن؟ ها؟ للشيطان. يعني أردت من الناس أن يحمدوكم على أنكم المتبعون، ولكن لمن؟ للشيطان. نعم يا فرقة البرهان وبق كيف؟ نعم يا فرقة البهتان، وبغيتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن. وهذا لا شك أنه قلب الحقائق. قالوا لعساكر الإيمان والآثار والقرآن، قالوا هؤلاء مبتدعة، والحقيقة أن الابتداع فيهم وليس في هؤلاء. وجعلتم الوحيين يعني الكتاب والسنة غير مفيدة للعلم والتحقيق والبرهان. ولهذا يقولون إن السنة لا تفيد العلم لأنها خبر أحد. القرآن لا يفيد العلم لا من حيث ثبوته لكن من حيث دلالته، وجعلوا للألفاظ معاني متعددة، وقال هذا اللفظ يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، إذن فدلالته غير قطعية وليست ولا تفيد العلم. لكن عقول الناكدين عن الهدى لهما تفيد لهما يعني العلم والتحقيق، ومنطق اليونان هو الذي يفيد. عقول هؤلاء الناكدين ومنطق اليونان هما اللذان يفيدان العلم والتحقيق. وجعلتم الإيمان كفرا والهدى عين الضلال وذا من الطغيان. الإيمان جعلوا كفرا، كيف؟ يعني قالوا المثبت كافر لأنه مجسد، جعل الله جسما فيكون كفرا، يكون إيمانه هذا كفر. طيب، وجعلوا الهدى عين الضلال، يعني أن العلم جعله هو الضلال والجهل، وذا من الطغيان لا شك. ثم استخفيتم عقولا ما أراد الله أن تزكوا على القرآن. استخفيتم ها؟ نعم كيف؟ خلنا شرحها قبل. ثم استخفيتم عقولا ما أراد الله أن تزكوا على القرآن حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل قد هربوا من الإيمان. استخفيتم عقولا يعني أنكم تهكمتم بها واستخففتموها، فهي كقوله تعالى عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. ما أراد الله أن تزكوا على القرآن، لأن الله لو أراد أن تزكوا هذه العقول على القرآن ما أجبت ولا أطعتكم، ولكن قال حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل. حتى استجابوا مهطعين أي مسرعين لدعوة التعطيل. وهذا واضح أن المراد استخفاف عقول الناس، وما أكثر الذين اتبعوا أهل التحريف وقالوا إن قولهم هو الحق وهو التنزيل. حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل قد هربوا من الإيمان. يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولما دعا قعدوا قعود جبان. ويحهم من؟ هؤلاء الذين استخفوا وتابعوا. لو يعلمون، لو يشعرون بمن دعا يعني بهؤلاء الذين دعوهم وأنهم محرفة مضللة، ولما دعا بأي شيء دعا هؤلاء؟ لتحريف النصوص وتعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته التي أثبتها النفس. لو شعروا بهذا يقول: قعدوا قعود جبان. وأظنكم تعلمون أن قعود الجبان لا قيام بعده، لأن الجبان لا تخله رجلاه، فإذا قعد ما عاد يقوم. فهؤلاء لو شعروا بما يدعو هؤلاء إليه وشعروا بحالهم ما أجابوهم ولا تبعوهم مهطعين، بل قعدوا قعود جبان وتبرؤوا منه. واضح الآن؟ فإذا كان عندكم شرح خلاف هذا فلا شك إن فيه نظر. شرح من؟ أي. إذا على كل حال واضح. نعم واضح إن المراد السخفيت. نعم. ثم قال المؤلف: فصل في شبه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذه الشبه. هذا يعني هذا المذكور السابق وثم أي هناك برية مستورة فيهم سأبديها لكم ببيان. فيهم الضمير يعود على أهل التأويل المحرفة. ورث المحرف من يهود وهم أولو التحريف والتبديل والكتمان. سأل عندكم ورث المحرف، يعني أن المحرف ورث من اليهود واليهود هم أولو التحريف والتبديل والكتمان. لا شك أن اليهود من أعظم الأمم تحريفا لنصوص الكتاب، حرفوا التوراة وخرقوها ومزقوا العمل بها وكفروا بها. فمن كان من هذه الأمة محرفا فقد ورثهم. فأراد ميراث الثلاثة منهم فعصت عليه غاية العصيان، إذ كان لفظ النص محفوظا فما التبديل والكتمان في الإمكان، فأراد تبديل المعاني إذ هي المقصود من تعبير كل لسان. طيب، عندنا تحريف وتبديل وكتمان. أراد هؤلاء يعني التأويل أن يرث الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ التحريف والتبديل والكتمان. أما الكتمان فإنه لا يمكنه، لأن هذا القرآن محفوظ. وأما التبديل فكذلك لا يمكنه، لأن القرآن محفوظ، ولو بدلوا كلمة منه لثارت عليهم الأمة. لو أنهم قرأوا الرحمن على العرش استولى وبدلوا استوى باستولى لثارت عليهم الأمة، أليس كذلك؟ ولو أنهم كتموا ومحوا من المصحف الرحمن على العرش استوى وجميع آيات الاستواء ما أمكنهم ذلك أيضا. إذن عمدوا إلى تحريف المعنى، لأنه يمكن أن يلبس على الناس ويقولوا استوى بمعنى استولى. فهم يقول ابن القيم: فأراد ميراث الثلاثة منهم وهي التحريف والتبديل والكتمان فعصت عليه غاية العصيان، إذ كان لفظ النص محفوظا فما التبديل والكتمان في الإمكان. وش يبقى؟ فأراد تبديل المعاني وهو التحريف إذ هي المقصود من تعبير كل لسان فأتى إليها وهي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان، فنفى حقائقها وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه الحقاني. طيب، أراد تبديل المعاني إذ هي المقصود من تعبير كل لسان. فإذا قال في قوله تعالى: وجاء ربك وجاء أمر ربك، فكأنه محى قول الله تعالى: وجاء ربك، وأبدله إيش؟ وجاء أمر ربك. لكن لفظا لا يستطيع، فعمد إلى المعنى وقال: جاء ربك أي جاء أمر ربك. نعم. ولذلك يقول: فأتى إليها أي إلى المعاني وهي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان، يعني أتى إليها وهي واضحة بينة يدل عليها اللفظ بلا كتمان، فنفى حقائقها وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه الحقاني. نفى حقائقها، المثال الأخير الذي ذكرنا وجاء ربك، قال ليس المراد جاء هو نفسه بل المراد جاء أمره، إذن نفى الحقيقة وأعطى لفظها معنى سوى موضوع. ما موضوع وجاء ربك؟ أنه جاء هو نفسه حقيقة. هو قال لا، جاء أمره، فأعطى الحقيقة معنى آخر سوى الموضوع الحقاني، فجنى على المعنى جناية جاحد وجنى على الألفاظ بالعدوان. عندكم جاحد ولا جاهد؟ نسختان عندكم. جنى على المعنى جناية جاحد، لأنه إذا قال معنى وجاء ربك جاء أمره فقد جحد المعنى الأصلي وهو مجيء الله سبحانه وتعالى نفسه. وجنى على الألفاظ بالعدوان حيث حرفها وقال إنها إن معناها كذا، فهذه جناية عليها.